من دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد، دائما وأبدا خير المجالس مجالس يذكر فيها اسم الله كثيرا، مجالس نتفقه فيها في ديننا، نعرف أوامر ربنا أوامر رسولنا، نعرف عما نهانا الله عنه وعما نهانا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، مجالس نلتقي فيها مع الصالحين يذكروننا بالله، يذكر بعضنا بعضا بالله سبحانه وتعالى، مجالس ترتفع فيها الدرجات وتحفها الملائكة، تغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة. فهذه نعم المجالس، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، اللهم آمين. لا أخفى عليكم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر، وسيسألنا عن هذه الأوامر كما قال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وكما قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ونهانا عن أمور علينا أن ننتهي عنها، وإلا فإنا مسؤولون، مسؤولون إذا اقترفنا ما نهانا الله عنه، إذا اقترفنا ما نهانا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. كان لزاما أن نتعلم أوامر الله، ما الذي أمرنا الله به وما الذي نهانا الله عنه، ما الذي أمرنا به رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما الذي نهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. سواء كانت الأوامر أوامر حتم وإلزام على الوجوب، أو كانت أوامر على الاستحباب، فلها من سعادة إذا قابلت ربك ووفيت ربك وقد سمعت له وأطعت. فهذا شعار أهل الإيمان دائما وأبدا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا يجب أن يكون لنا شعارا، لا نكن كالبهائم تروح وتجيء وتأكل وتشرب وتجامع دون أن نلوي على كتاب الله ولا على سنة رسول الله. لزاما وقد كرمنا الله كبني آدم، إذ الله قال: يا بني آدم، لقد قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كان من الواجب علينا أن يكون ثم فارق بيننا وبين البهائم. البهائم همتها الأكل والشرب والجماع، ولكن بنو آدم منهم من همته الأكل والشرب والجماع، ومنهم من جعل حياته كلها كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فجعل حياته ومماته وسعيه وكده وصلاته ونسكه كلها لله. وهناك قوم أشر من البهائم، البهائم همته أكل وشرب وجماع، لكن همته ضاف إلى ذلك عصيان وتمرد على أوامر الله. فيلزمنا إذا أردنا السعادة في الدارين أن نلتزم أوامر الله وأوامر رسوله، ونبحث ونقرأ كتاب ربنا، ما الذي أمرنا الله به، تنسمع ونطيع ونوافي ربنا سامعين مطيعين له، كما كان الصحابة يرقبون ذلك تمام المراقبة. فلما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هرع الصحابة إلى رسول الله، قالوا يا رسول الله، يا رسول الله، أمرتنا بالصلاة فصلينا، وبالزكاة فزكينا، وبالحج فحججنا، وبالجهاد فجاهدنا، لكن نزلت عليك آية يا رسول الله ثقيلة علينا. لماذا ثقيلة؟ الله يقول إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فنفوسنا تحدثنا بأشياء ولا يمكننا دفع هذه الأشياء، فوق طاقتنا دفعها، فوق طاقتنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا كما قال أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى، سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، واسألوا الله المغفرة. فنزلت الآية تخفيفا ونسخا لشيء كبير من الآية الأولى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله قد فعلت وقد فعلت. فالحمد لله الذي خفف عنا. فرسولنا يقول: الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالحاصل أنه من الجدير بنا أن نقف أمام الآيات وقفة المتدبر السامع المطيع لربه، ينظر ماذا يقول الله، ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ورد بإسناد فيه بعض الضعف، لكن عموما معناه حسن جدا، عن ابن مسعود قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأصغي لها سمعك، يعني أمل سمعك، أصغي أصغى لنا أمالا، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. اسمع، يعني فيه سيأمرك الله بخير أو ينهاك الله سبحانه وتعالى عن شره. فهذا ينبغي أن يكون دائما وأبدا هو شأننا وهو همنا ومرادنا طيلة حياتنا، لا نكن كالبهائم، عياذا بالله من أن نكون كالبهائم. فهنالك أقوام كالبهائم كالأنعام، بل هم أضلوا سبيلا من الأنعام. الأنعام خلاص خلقت تأكل وتشرب وتجامع، هذا شأنها، لكن عصاة بني آدم أضافوا إلى ذلك عصيانا وتمردا على أوامر الله سبحانه وتعالى. من الأوامر التي أمرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد هذه التقدمة بعض الأوامر في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، وقد تقدم الحديث عن بعضها فأردنا الإتمام. البراء يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا رسول، الحديث في البخاري ومسلم ثابت صحيح لا مطعن فيه الحمد لله. أمرنا باتباع الجنائز، وقد تكلمنا عليها وعلى ما فيها من الأجر، لا كثير من الناس فرطوا فيها، كما قال ابن عمر لما سمع حديث النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، يعني هذه قيراط وهذه قيراط. والقيراط مثل أحد، مثل الجبل العظيم من الحسنات. قال ابن عمر رضي الله عنهما: والله لقد ضيعنا قراريط كثيرة، يعني لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ما كان يعلم هذا الفضل، ومضى شطر من حياته غائب عنه هذا الفضل، فقال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة، أو فرطنا في قراريط كثيرة. تقدم الحديث عن اتباع الجنائز وما فيها من فضل للمتبع وللميت وعيادة المريض، كذلك سبق الحديث عنها، وكذا عن تشميت العاطس. الآن مع الأربع الباقية التي أمر الرسول بها في الحديث الثابت الصحيح في البخاري وغيره، وهي رد السلام وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار المقسم. فأقول بالله تعالى التوفيق، قد أمرنا النبي برد السلام في هذا الحديث وفي حديث آخر عن رسول الله، حق المسلم على المسلم في رد السلام، بل والأمر بالسلام أيضا إذا لقيه فليسلم عليه، بل وفي كتاب الله سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وإذا لم ترد ستأثم. خالفت الآية، خالفت الحديث. إذا كان عدم الرد على خصومة فليست في الدين، فستأثم أيضا إذا تجاوزت حدودك فيها، لأن الرسول قال: لا يحل لمسلم أن يحرم، لا يحل يعني يحرم لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيورد هذا، يعني هذا ينصرف لا يريد أن يلقي وهذا لا يريد أن يلقي، يورد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فمن أوامر رسول الله رد السلام، ومن أوامره إفشاء السلام أيضا. إفشاء السلام هذا فرط فيه ناس كثيرون. إفشاء السلام إذا قلت لشخص السلام عليكم 10 حسنات، ثم هو نشر لاسم من أسماء الله، قال الرسول عليه السلام: إن السلام اسم من أسماء الله عز وجل وضعه في الأرض، فأفشوا السلام بينكم، انشروا، انشروا اسم السلام، انشروا هذا الاسم، السلام عليكم، انشروه، انشروا هذا الاسم. علموه الأولاد، علموه الأولاد. الأطفال في بلادنا مصر غلبت عليهم الثقافة العجمية، تمسك حفيدك وتمشي له ماشي يقول لك باي، ولماذا باي؟ تقول سلام. نعلم أولادنا سلام بدلا من باي. ماذا باي؟ ما يجر عليها طفل، ينشأ الطفل على سلام. عندنا دخلوا عليه فقالوا سلام، قال سلام، نعلمه إياه أفضل من قل باي ماي. فالسلام اسم من أسماء الله، والله يحب أن يذكر اسمه، يذكر اسمه في الأرض. أفشوا السلام بينكم، هكذا أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم، أفشوا السلام بينكم. وجعل النبي هذا السلام من أسباب التوادد والتحابب، ومن ثم من أسباب دخول الجنة: والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تؤمنوا حتى تحابوا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. إذا فعلت، جزاك الله خير، إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام سبب للمحبة، فعلينا أن نفشي السلام. أولا امتثال لأمر الله، امتثال لأمر رسول الله، من دواعي التحابب إفشاء السلام، ومن دواعي أيضا اتقاء الشر الذي يظن بنا. إذا لم تلقي السلام على الناس أساءوا الظن بك، إساءات في جوانب شتى قد تضر بك هذه الإساءات. ثم الأجر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، رد النبي عليه. جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، النبي قال رد عليه وقال عشر. جاء آخر فرد عليه فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه وقال عشرون. جاء ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون. ثلاثون حسنة لك يا من تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة طيبة بها يرطب اللسان، بها يطمئن القلب، بها تنور الصحيفة يوم تلقى الله، فيها السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، ففيها أجر عظيم. ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتماشون إذا قابلتهم شجرة أو حجر فافترقوا ثم اجتمعوا سلم بعضهم على بعض السلام عليكم. وكان ابن عمر يتعمد الذهاب إلى السوق أحيانا، يعني يريد حسنات لا يريد شراء ولا بيع، أحيانا يذهب للسوق رصيصا كي يسلم على الناس السلام عليكم السلام عليكم. ابن عمر له شأن، سيقول الناس مر علينا ابن عمر اليوم سلم علينا، يأخذ أجر من هذا وأجر من هذا، يبتسم في وجه هذا ويبتسم في وجه هذا، يأخذ أجور وهو ماشي ماشي في الطريق يذكر الله، يمر على هذا يسلم، يمر على هذا يسلم، يبتسم في وجه هذا يبتسم في وجه هذا، حسنات تترى تتوالى عليه رضي الله تعالى عنه. فلذلك يسن لنا أن نفشي السلام، ويلزمنا أن نرد السلام للآيات المذكورة، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا رد واحد عن الجماعة أجزأ عنهم عند جماهير العلماء، يعني إذا كنت مارا على جماعة وسلمت السلام عليكم فواحد رد يجزأ عن الآخرين، لكن يا لها من سعادة له إذا قال الجماعة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسعد يسعد، يعلم أن القوم يحبونه ويفرحون به، فتنعكس هذه عليك على الجميع بالأمن والأمان والوئام، تنعكس على الجميع بالأمن والأمان والوئام. ونقول للعالم الكافر الأوروبي الكافر والأمريكي الكافر والروس الملاحدة وغيرهم، ما ديننا في السلام عليكم، في السلام عليكم، أول تحياتنا هي السلام عليكم، مهدين الإرهاب كما تقولون، تحياتهم يوم القناه سلام، لقي أحدكم مقفا ليسلم عليه، هذا ديننا. ما فيه بسم الله الرحمن الرحيم افتتح بها كل الصور، اسم الرحمن واسم الرحيم. فلسنا كما تقولون بإرهابيين، لكن للقوة وأخذ العدة مواطنها كما قال تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لو فكر يعتدي علينا يجدنا أقوياء، يرهب أو يرهب أن يعتدي علينا، يرهب أن يعتدي علينا. أعود إلى إفشاء السلام، شيء محمود. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان، قال أنس مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم مع صبية هم يلعبون فقال السلام عليكم، سلم على الصبيان عليه السلام، لا كبر ولا في أجر، سلم وسلم على الصبيان، ويسلم على النساء حيث لا فتنة، سلم تسليم على النساء السلام عليكم ليس كالمصافحة، صفحة شيء ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، لكن السلام مر النبي على نسوة من النساء قعود فسلم عليهن. وقال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه كنا نفرح بيوم الجمعة ونحن صغار، نأتي الجمعة فنصلي ثم نذهب إلى عجوز من العجائز إلى بيتها تصنع لنا سلقا فنأكل، يعني زي أي شيء مسلوق، يعني دباء مسلوقة أو بطاطا أي شيء من الأشياء المسلوقة تصنع لنا سلقا فنفرح بيوم الجمعة من أجل هذا الشاهد، فنأتيها فنسلم عليها. وضع الرسول صلى الله عليه وسلم آدابا لهذا السلام، آدابا لهذا السلام. يسلم الصغير على الكبير أدب، يسلم الصغير على الكبير، الراكب على الماشي، يعني الراكب في مرحلة علو يسلم على من هو أدنى، لا يبدأه الماشي يسلم عليه، بل هو يسلم على من هو أدنى، والقليل على الكثير، يسلم القليل على الكثير، الراكب على الماشي، والصغير على وعلى الكبير. لكن هب أن واحد جاهل لا ينوي لذلك عنقا ولا بالا، ابدأه أن تغنم الأجر من الله سبحانه وتعالى. وشرع السلام عند دخول البيوت، عند دخول بيتك يدخل بشوشا مسلما، قال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال بعض العلماء كيف نسلم والبيت فارغ؟ في ملائكة تسلم عليك ترد عليك سلامك، سلمت على شخص متكبر يرد عليك من هو أفضل منه، ملك يرد عليك، ملك يرد عليك، أجرك يثبت عند الله سبحانه وتعالى. سلام الاستئذان معروف أنه ثلاث مرات، ولا انصرفت هذا موضوع في أبواب الاستئذان. أيها الإخوة، إن الرسول عليه السلام وهو يبين عليه صلوات الله وسلامه يبين شعب الإيمان وأعمال الإيمان، فسئل النبي سؤالا: أي الإسلام خير يا رسول الله؟ يعني أي شعب الإسلام خير يعني بعد لا إله إلا الله ودخول الإسلام؟ قال: إطعام الطعام خصلة طيبة، قال من يفعلها في هذا الزمان، وإفشاء السلام. أي الإسلام خير يا رسول الله؟ أي شعب الإسلام خير بعد لا إله إلا الله والشهادتين؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. وهذا وذاك متعديان للخلق، إطعام الطعام فيه أجر، فيه أجر كبير قل من يعرفه من الناس. الله أثنى على المطعمين فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إطعام الضيف، إطعام الفقراء، إطعام المساكين، في أجر عظيم يا إخوة. إطعام الطعام الذي تغافل عنه الناس، سكن من كرماء العرب من يفعلون السقائف، سعد بن عبادة رضي الله عنه من كرماء العرب، والله موسى عليه، يعمل سقيفة بني ساعدة، هو ساعدي سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، يصنعون سقيفة بني ساعدة، ما كان في طريق مكة إلى المدينة، بعد ما تخرج من المدينة في شيء ما عمل سقيفة، جاب أتى فيها بعمال والطعام، يطبخون للمارة، يسخون المارة، يتحفونهم. فالشاهد من هذا الباب هو بطعام الطعام سيأتي وقته، لكن كلامنا الآن على إفشاء السلام، جعلها النبي شعبة عظيمة من شعب الإسلام وعلامة على الإسلام. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. الآية هذه نزلت في قوم من المسلمين مروا على بعض الناس يرعون الأغنام، وهم بعضهم بقتله ومعنه سلم عليهم، فقال: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، في علامة للإيمان في ديننا. أي الإسلام خير، إطعام الطعام وإفشاء السلام. وفي الحديث الآخر: وأن تقرأ تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وحتى إرسال السلام عن بعد يورس محبة. الرسول عليه السلام يقول: من لقي منكم عيسى بن مريم فليقرئه مني السلام، فليقرئه، قل له الرسول محمد يسلم عليك. فأنت إذا قلت لأخيك يا عوض أقرئ أخاك أحمد السلام مني، لا شك أنها تورس محبة في القلوب، تورث طمأنينة في القلوب، كما قال الرسول أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ إذا فعلتموه، حتى وإن كان الشخص غضبان عليك أحيانا وأرسلت له تسلم عليه يهدأ شيئا ما. علي لما كان في قتاله مع معاوية ومع طلحة والزبير وعائشة، طبعا كان بين علي وبين أسامة بن زيد صداقة كبيرة، أسامة حب رسول الله متربي في بيت الرسول، وعلي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحزن علي لتخلف أسامة عنه عن القتال معه، فأرسل لأسامة: ما يمنعك أن تقاتل الفئة الباغية؟ والله يقول: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لأمر الله. لكن أسامة كان حصلت له مشكلة سابقة لما قتل رجلا قال لا إله إلا الله، وقال الرسول: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، فأبى أن يدخل مرة ثانية في هذه المشكلة. لم تكن هذه في غزوة علي مع معاوية، إنما كانت في غزوة أخرى. فقال أسامة للرسول الذي أرسله علي: اقرأ أبا حسن مني السلام، أسلم لي على من؟ على علي. اقرأ أبا حسن مني السلام وقل له: والله يا أمير المؤمنين، لو كنت بين فكي الأسد، يعني أنت فم الأسد، لأحببت أن أكون معك بين فكي الأسد، ما أحب أن أفارقك، إلا أن هذا الأمر الذي تدعوني إليه لا أراه، وهو القتال. فسكن غضب علي، وذهب الرسول إلى حسن بن علي، فوقر أو أوقر لأسامة راحلة عليها زهد ومتاع حسن بن علي، جهز لأسامة بن زيد راحلة مليئة بالخيرات، إقرارا منه بفضل من أيضا في نصرة الدين، بفضل أسامة بن زيد. فالشاهد أنه إن كان لا يرى رأيه، لكن سلم عليه وأبلغه: أبلغ أبا حسن مني السلام وأخبره لو كنت بين فكي الأسد والله لأحببت أن أكون معك بين فكي الأسد، ولكن هذا الرأي لا أراه. فعذره علي رضي الله تعالى عنه. شهد أن إقراء السلام يورث محبة في القلوب، يورث محبة في القلوب. أحيانا أصحاب المعاصي شرع لنا إن نصحناهم وذكرناهم وأبوا إلى المعصية أن نمتنع عن إلقاء السلام عليهم، ليس تشفيا منهم، إنما لإعادتهم إلى طريق الصواب. أنصرهم ظالمين لأنفسهم، وظلم نفسه بارتكاب المعصية، نصحت ما قبل أهجره شيئا ما حتى يراجع نفسه، كما هجر الرسول صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك 50 ليلة حتى تاب الله سبحانه وتعالى عليه. حتى إن كعبا كان يأتي إلى مسجد رسول الله يسلم فلا يسمع أحدا يرد، صورة مستثناة، ويرمق رسول الله ينظر هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، صور مستثناة. وهي في الحقيقة ليست تشفيا من صاحب المعصية، إنما لإرجاع إلى طريق الحق والصواب بدلا من أن يعذب في الآخرة. هل تلقي المرأة السلام على الرجل؟ كل ذلك محله إذا أمنت الفتنة، مداره على الفتنة من عدمها، حيث لا فتنة أفشوا السلام بينكم. أيها الإخوة، إن شعارنا هو السلام، ولذلك أنت تسلمين من الصلاة السلام عليكم على من يميننا، نسلم على من يميننا السلام عليكم ورحمة الله، وعن من شمالنا السلام عليكم ورحمة الله، ندخل بيوتنا السلام عليكم ورحمة الله، نقابل المسلمين السلام عليكم ورحمة الله، تحياتنا يوم نلقى ربنا السلام، تحياتهم يوم يلقونه سلام، الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، ربنا يسلم عليهم سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. قل دائما المخلدون يدخلون يسلمون علينا، هذا ديننا يا أهل الإسلام، سلام سلام في كل وقت وفي كل حين، في كل وقت عندما التقي بأي شخص السلام عليكم ورحمة الله. هناك صور مستثناة بينها الرسول في أحاديثه عليه الصلاة والسلام، ولسنا بصدد الفقه في هذه الجزئيات الآن. فأفشوا السلام بينكم، وهذا من الأوامر التي أمر بها الرسول عليه السلام، ومن رد السلام أيضا. رد السلام كما أسلفنا، إذا رد واحد أجزأ عن الجميع، وإذا رد الجميع فهو حسن. أما تشميت العطس فيختلف، تشميت العطس حق على كل مسلم سمعه أن يشمته. من الأوامر التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم إجابة الداعي. واحد دعاك لوليمة، أجبه، أجبه قدر الجهد وقدر الاستطاعة. والأمر في إجابة الدعوة على الاستحباب ليس على الإيجاب، لأن رجلا فارسيا كان طيب المرق دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طعام، والرجل مشهور بالمرق الجيد، فيه نسوة تعرف تصنع مرق جيد، أو رجال يعرفون يصنعون المرق الجيد، يغني عن اللحم حتى طعم المرق. أحيانا في ناس مشهورة ببعض الأكلات، كيا أصحاب المحل البغلة عندكم كان مشهورا في الفول. المهم يعني الناس يعني في كل بلدة واحد مشهور بشيء معين. فكان ثم فارسي طيب المرق، ماهر في صناعة المرق. فهذا الفارسي دعا الرسول عليه السلام، يا رسول الله أدعوك يا رسول الله. وبجوار عائشة، عائشة تتمنى أن تذهب مع الرسول تشرب شوية مرق من هذا المرق الجيد. فقال النبي هذه، قال لا، فقال النبي أنا لا خلاص. فهذا الشاهد من الدعوة ليست على الوجوب إلا دعوة العرس. قرر الرجل الدعوة وأدعوك يا رسول الله، قال وهذه، قال لا، قال وأنا لا، قال أدعوك يا رسول الله، قال وهذه، قال وهذه. فقام يتدافعان، الرسول قام مع عائشة يسرعان إلى ماذا؟ إلى المرق الطيب، ما هو رزق حلال طيب وطعم طيب. فقام يتدافعان. فيمكنك يا عبد الله أن تقول لواحد يدعوك وأنت بتحب زوجتك وحديث عادي بورس وهذه، يقول لك يلا نتحمل مش مشكلة، لعل الكلام فهم إياك أعني واسمع يا جارة. أقول هذا للبخلاء بالعواطف يا يوسف، في هناك بخلاء بالعواطف، بخلاء بالعواطف يا عبد الهادي، بخلاء بالعواطف. تعرف بخيل بالعواطف؟ يعني واحد بيحب زوجته حبا شديدا لكن لا يريد أن يبرز هذا، يلف في دور وما لا يريد أن يخرج كلمة طيبة. أنا أتكلم هذا من منطلق والله أن بعض الأخوات اتصلت بي وزوجي بخيل جدا. فبخيل لماذا؟ الرجل كمعروف بالكلام فاصل الناس، قلت لا، بخيل بالعواطف وبخيل بالمشاعر. ما يجي يقول أنت حلوة ولما يعني تحابب أنت أجمل واحدة في الدنيا، بخيل بإبداء المشاعر والعواطف. كلمة طيبة صدقة يا عبد الهادي، كلمة طيبة صدقة. بخيل بماذا يا عبد الله؟ بالعواطف. الشاهد من هذا أننا نرجع إلى ما نحن فيه، الرسول يقول أبخل الناس من بخل بالسلام، أبخل الناس من بخل بالسلام. وأنت بإمكانك وأنت مر على الناس تقول السلام عليكم، تأخذ 30 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تأخذ 30 حسن، بخلت على نفسك. أبخل الناس من بخل بالسلام، من بخل بالسلام. لا يفوتنا في باب السلام أن نسلم على الرسول، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فنسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجع إلى إجابة الدعوة، إجابة الدعوة في الجملة على الاستحباب. وهل نجيب كل دعوة؟ لا، ما نجيب كل دعوة. دعوة فيها معصية لله، لا، يعني حفل فيه رقص وفي أكل وشرب وأشياء طيبة لكن في رقص وخمر، لا تجب. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إن كان إجابة الدعوة فأجب، تثاب، تأكل وتثاب، ستأكل وتثاب. إذا لم يكن بإمكانك إجابة الدعوة فالدعوة على الاستحباب، إلا أن من العلماء من أوجب دعوة العرس على وجه الخصوص، على وجه الخصوص في الباب حديث: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، إذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فانتشروا وخففوا عن أهل البيت. خلاص تكلت وشربت، خلص شغلك وانصرف. النبي عليه السلام يوم أن بنى بزينب بنت جحش رضي الله عنها، ما أولم على امرأة من نسائه كما أولم على زينب بنت جحش، ذبح شاة. كان حال قبل كده ما هو الحال، كان فقر شوي، أولم بشاة، فكان يدخل الناس عشرة عشرة يأكلون، عشرة يأكلون ويخرجون، عشرة يأكلون ويخرجون. فلما خلاص بقي عشرة ويريد الرسول بناء بأهله، أكلوا وجلسوا يتسامرون، قيل وقال، يدخل النبي ويخرج هم يتسامرون، يدخل ويخرج هم يتسامرون. هذا شعروا، حسوا بما هم فيه، فخرجوا وضرب الحجاب بين الرسول، بين زينب بنت جحش عفوا وبين أنس بن مالك، فلم يرها حتى لحقت بالله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا الباب، الدعوة لها آداب. واحد دعانا، تعال يا فلان وفلان وفلان أربعة، لا نذهب خمسة، إذا ذهبنا خمسة نستأذن لهم، كما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل جزار لحام أهل المدينة، دعا أربعة، دعا الرسول معه ثلاثة، فذهب الرسول عليه السلام تبعهم خامس دون أن يدعى. فلما وصل إلى البيت قال الرسول: هذا تبعنا، إن شئت أذنت له وإلا رجع. لأن من الممكن أن يكون الرجل رتب أموره على أربعة، فأنت تدخل زائدا تسمى حينئذ الطفيلي، عند العلماء يسمونك الطفيلي، لا ليس أشعب، أشعب شيء، والطفيلي شيء يا عبد الله. الطفيلي هذا يتطفل على الناس كالجرثومة المتطفلة، يتطفل على الناس دون دعوة منه. وأصل موضوعهم في كتاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولا مستأنسين لحديث. ما فقه الآية؟ الرسول صلوات الله وسلامه عليه على سبيل المثال مثلا يعني يتغدى الساعة 2 ظهر، فيجي واحد يطلق باب الرسول الساعة 2 إلى 5، وعارف أن الرسول يتغدى الساعة 2، عندي مسألة مهمة يا رسول الله، تفضل المسألة المهمة، يدخل طبعا بسم الله والحمد لله، ويبدأ يفتح في المسألة، الأكل يقرب يأكل مع الرسول. مشيت واحد واثنين وثلاث، تسامع الناس بماذا؟ بهذا المعقول. أقول لك شيء، تدخل على الرسول وتأكل معه، روح الساعة كذا. فتنام الناس وتكاثروا جدا، فشق ذلك على الرسول عليه الصلاة والسلام، فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين، يعني غير منتظرين إناه، يعني نضجه واستواء، غير متحينين لوقت النضج والاستواء، غير ناظرين، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. فهذا باب يسمى باب التطفل في الفقه، لا تذهب إلا بإذن. لكن أحيانا في استثناءات في كل المسائل، هناك استثناءات في كل المسائل. ففي أحيانا نحن ذاهبون إلى بيت شخص الله سبحانه وسع عليه جدا ويفرح بمجيء الأضياف، ونعلم أن الأكل كثير وزائد، ممكن في هذه الحالة يتغاضى عن الاستئذان إذا كان هذا لا يضر به بل يسعده. دل على ذلك أن النبي عليه السلام كان في المسجد، فالشاهد أن أم سليم أو أن أبا طلحة جاء إلى أم سليم قال لا، قصة جابر الأول. أولا جابر جاء إلى زوجته فقال إني رأيت في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم خمصا، أو يعني جوعا، مخمصة يعني جوع، فاصنع لي رسول الله طعاما ندعوه، وأحد أصحابي وبعض أصحابه. فأرسل جابر إلى الرسول عليه السلام من يدعوه، أو ذهب جابر إلى رسول الله يدعوه، فقال الرسول لكل من في المسجد قوموا إلى بيت جابر. قوموا إلى بيت جابر، طيب المشكلة ده هو الطعام يكفي 2 أو 3. فالشاهد أن الرسول قدم بمن في المسجد كلهم وجابر لم يدعوهم. فلما قدم جابر على البيت دخل ينبه زوجته والساعة الدنيا عشان في ظروف كثيرين، قالت فضحتنا برسول الله ماذا نصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. فدخل الرسول وقال ضعوا الطعام في برمتكم لا تقربوها، فدعا وبرك عليه فازداد الطعام حتى أكل الجميع. ونحو حصل لأم سليم، أرسلت أم سليم بعض الطعام إلى رسول الله وخبأته مع أنس في مخبأ أنس. أعطيه رسول الله فإنه بلغني أن بوجهي خمصا يعني جوعا. فرأى الرسول أنسا مقبلا قال أرسلك أبو طلحة؟ أرسلتك أم سليم؟ قال نعم رسول الله. قال لكل من في المسجد قوموا إلى بيت أبي طلحة. أبو طلحة هو العكس القضية، يقول لأم سليم رسول الله جاء من معه؟ قالت الله ورسوله أعلم. كانت سديدة موفقة. في الأول جابر هو الذي قال كذا، لكن في الثانية أم سليم التي قالت. فقال الرسول دعوا برمتكم لا تنزلوها يعني من على النار، دعوا برك فالطعام أكف ما يزيد على 100 شخص، والبرمة ما زالت تفور. فإذا كان الشخص يعلم أن الرجل الذي دعا الله موسى عليه ويفرح بالأضياف، يفرح بالأضياف ولا يحرج، في هذه الحالة لا بأس. غير كذا تستأذن، غير هذا تستأذن صاحب البيت حتى لا تأكل طعاما بغير وجه حق وغير حل. إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له أذنت، وإلا رجع. لكن التقعيد الاستئذان، التقعيد الاستئذان، هذا من أداب الدعوة. وأنت جالس على الطعام طبعا يستحب لك، وليت الناس يفعلون والإخوة الصالحون يفعلون. لو حات في مجلس الضيافة يا غلام سمي الله، كل بيمينك، كل مما يليك. طب ناكل مما يليه؟ طيب الرجل وضع امامي الرز لكن اللحم كلها امام زيد من الناس، ممكن امد يدي اخذ قطعه؟ في حال التنوع يجوز، لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يتتبع الدباء من اطراف القصعه. ففي حال التنوع يجوز، حال الطعام الواحد كل مما يليك. ففي فاكهه مثلا موضوع امامك برتقال وانت تحب الموز مثلا، ممكن تمد يدك للموز في حسب الأحوال. الدعوة لها فقه. وفي الأثر عن أبي هريرة قال شر الطعام طعام الوليمة، كلام أبي هريرة، شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إجابة الدعوة على القدر، على قدر المستطاع. لا يهب أن عندك سفر أو أن المكان بعيد، واحد من القاهرة تعالى اتغدى معي اليوم، صعب علي أضرب في الأرض ساعات، يشق علي. فإجابة الدعوة على قدر الاستطاعة، ولكن كلما كانت هناك قرابة أو جيرة، قرابة أو جيرة، فبادر بماذا؟ بادر بإجابة الدعوة، بادر بإجابة الدعوة. هكذا أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر أستاذي حمدا الله شاكرا لأنه سألني الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.